انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تحتاج اليها احتياجك للاكل الصحي والتمارين الرياضية، تنمي لديك الخيال والإبداع، تأخذك من البؤس إلى حدائق الأمل. إنها قراءة الكتب. يأتي هذا في برنامج حكاية كتاب مع آية عبد العظيم على الراديو تسعينات اف ام.
حكاية كتاب مع آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شانه وسبوغ إحسانه، والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه. وبعد، فقد التمس مني بعض خلص إخواني ومن يلزمني إسعافه بما يسمح به، وسعى أن أصنف في الطب كتابا مشتملا على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالا يجمع إلى الشرح والاختصار وإلى إيفاء الأكثر حقه من البيان الإيجاز، فأسعفته بذلك ورأيت أن أتكلم أولاً في الأمور العامة الكلية في كلا قسمي الطب، أعني القسم النظري والقسم العملي، ثم بعد ذلك أتكلم في كليات أحكام قوى الأدوية المفردة، ثم في جزئياتها، ثم بعد ذلك في الأمراض الواقعة بعضو عضو، فأبتدئ أولاً بتشريح ذلك العضو ومنفعته، وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الأول الكلي وكذلك منافعها. ثم إذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته، ثم دللت بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات عليها وطرق معالجتها بالقول الكلي أيضا. فإذا فرغت من هذه الأمور الكلية أقبلت على الأمراض الجزئية، ودللت أولاً في أكثرها على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودلائله، ثم تخلصت إلى الأحكام الجزئية، ثم أعطيت القانون الكلي في المعالجة، ثم نزلت إلى المعالجات الجزئية بدواء دواء بسيط أو مركب. وما كان سلف ذكره من الأدوية المفردة ومنفعته في الأمراض في كتاب الأدوية المفردة في الجداول والأصباغ التي أرى استعمالها فيه، كما تقف أيها المتعلم فيه إذا وصلت إليه، لم أكرر إلا قليلا منه. وما كان من الأدوية المركبة إن من الأحرى به أن يكون في الأقربازين الذي أخرت ذكر منافعه وكيفية خلطه إليه. ورأيت أن أفرغ عن هذا الكتاب إلى كتاب أيضاً في الأمور الجزئية مختص بذكر الأمراض التي إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه، ونورد هنالك أيضاً الكلام في الزينة، وأن أسلك في هذا الكتاب مسلكي في الكتاب الجزئي الذي قبله. فإذا تهيأ بتوفيق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب، جمعت بعده كتاب الأقربذين، وهذا كتاب لا يسع من يدعي هذه الصناعة ويكتسب بها أن لا يكون جله معلوما محفوظا عنده، فإنه مشتمل على أقل ما لابد منه للطبيب، وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط. وإن أخر الله تعالى في الأجل وساعد القدر انتصفت لذلك انتصابا ثانية. القانون في الطب لمؤلفه الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي الفيلسوف الشيخ الرئيس. ابن سينا صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلخ ومولده في إحدى قرى بخارى. ولد عام 370 وتوفي عام 428 هجرية. نشأ وتعلم في بخارى وطاف البلاد وناظر العلماء واتسعت شهرته وتقلد الوزارة في همذان وصار عليه عسكرها ونهبوا بيته فتوارى ثم صار إلى أصفهان صنف بها أكثر كتبه وعاد في أواخر أيامه إلى همذان فمرض في الطريق ومات بها. قال ابن تيمية تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم بها سلفه ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم. أما عن القانون في الطب يعتبر من المؤلفات المؤثرة والمعتمدة في مجال الطب في العالم، حيث اعتمد كمرجعا أساسيا لتدريس الطب في الكثير من الجامعات. حتى القرن 18 ترجم إلى اللغات الأجنبية، قدمت له العديد من الشروح. يعتبر كتاب القانون في الطب من أهم الكتب العلمية، رغم أنه وضع منذ ما يقارب 10 قرون من الزمن، وقبل اكتشاف العديد من النظريات العلمية والتجريبية والمختبرات الحديثة، إلا أنه لا يزال المرجع الهام والقاعدة الأساسية في الاستشفاء وتركيب الأدوية. النسخة التي بين أيدينا صدرت عن دار الكتب العلمية ببيروت، وضع حواشيها محمد أمين الضناوي، وعدد أجزائها 3. يقول المؤلف عن أقسامه: أما الآن فإني أجمع هذا الكتاب وأقسمه إلى كتب 5. الكتاب الأول في الأمور الكلية في علم الطب، والكتاب الثاني في الأدوية المفردة، أما الكتاب الثالث في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان عضو عضو من الفرق إلى القدم ظاهرها وباطنها، الكتاب الرابع في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة، أما الكتاب الخامس في تركيب الأدوية وهو الأقربازين. واشتمل الكتاب الأول على 4 فنون. جاء الفن الأول في حد الطب وموضوعاته من الأمور الطبيعية، والفن الثاني في ذكر الأمراض والأسباب والأعراض الكلية، والفن الثالث في سبب الصحة والمرض وضرورة الموت، أما الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الأمراض الكلية. داخل كل فن من هذه الفنون تجد تقسيمات يسميها المؤلف تعاليم، ويقسم التعاليم إلى فصول أو جمل. أما الكتاب الثاني فقال عنه ابن سينا: فإن هذا الكتاب هو ثاني الكتب التي صنفناها في الطب، التي الأول منها في الأحكام الكلية من الطب، والثاني منها هو هذا الكتاب المجموع في الأدوية المفردة. قسمنا هذا الكتاب جملتين، الأولى منهما في القوانين الطبيعية التي يجب أن تعرف من أمر الأدوية المستعملة في علم الطب، والثاني منهما في معرفة قوى الأدوية الجزئية.
Baby. سوى كل الحياة. انت كل اللي لينا حضن مضلل علينا ومطمنا وحمينا ومحسسنا بدافا.
الثالث ففيه يقول: اعلم أنا قد فرغنا من الكتاب الأول والثاني عن ذكر جل العلم النظري والأدوية المفردة، وجاز لنا أن نشرع في هذا الكتاب الثالث ونذكر فيه الجزء العملي الحافظ للصحة والعملي المفيد للصحة، وقد قسمنا هذا الكتاب على 22 فنا، كل فن يشتمل على عدة مقالات، وكل مقالة منقسمة على فصول، ونستوفي الكلام في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان ظاهرها وباطنها. جاء الفن الأول في أمراض الرأس والدماغ واشتمل على 5 مقالات، والفن الثاني في أمراض العصب ويشتمل على مقالة واحدة، والفن الثالث في تشريح العين وأحوالها وأمراضها وفيه 4 مقالات، والفن الرابع في أحوال الأذن وفيه أيضا مقالة واحدة، الفن الخامس في أحوال الأنف وفيه مقالتان، والفن السادس في أحوال الفم واللسان، أما الفن السابع في أحوال الأسنان، والثامن في أحوال اللثة والشفتين، والتاسع في أحوال الحلق، الفن العاشر في أحوال الرئة والصدر وفيه 5 مقالات، الفن الحادي عشر في أحوال القلب، الفن الثاني عشر في الثدي وأحواله وهو مقالة واحدة، الفن الثالث عشر في المريء والمعدة وأمراضهما، الفن الرابع عشر في الكبد وأحوالها، الخامس عشر في أحوال المرارة والطحال، الفن السادس عشر في أحوال الأمعاء والمقعدة، الفن السابع عشر في علل المقعدة وهو فيه مقالة واحدة، الفن الثامن عشر في أحوال الكلية، والتاسع عشر في المثانة والبول، الفن العشرون في أحوال أعضاء التناسل من الذكران، والحادي والعشرون في أحوال أعضاء التناسل. أما الفن الثاني والعشرون الفن الأخير في هذا الكتاب ففيه أمراض ظاهرة وطرفية الأعضاء. أما الكتاب الرابع فجاء فيه: وإذ قد وفينا بما وعدنا من تصنيف كتبنا في الطب، التي الأول منها في الأصول الكلية، والثاني منها المجموع في الأدوية المفردة، والثالث في الأمراض الجزئية، وحان لنا أن نذكر في هذا الكتاب الرابع الأمراض التي لا تختص بعضو بعينه والزينة، ونستوفي الكلام في ذلك. وقسمنا هذا الكتاب على 7 فنون، كل فن يشتمل على عدة مقالات، وكل مقالة تشتمل على فصول. جاء الفن الأول في الحميات، والثاني في المعرفة وأحكام البحران، والفن الثالث في الأورام والبثور، والرابع في تفرق الاتصال سوى ما يتعلق بالكسر والجبر، أما الفن الخامس في الجبر وفيه 3 مقالات، والفن السادس في السموم، ويشتمل على 5 مقالات. الفن السابع في الزينة، ويشتمل على 4 مقالات. أما الكتاب الخامس ففيه الأدوية المركبة، وهو الأقربازين، اسم علم الأدوية. قال ابن سينا: حان لنا أن نختم كتب القانون بالكتاب الخامس المصنف في الأدوية المفردة، ليكون كالأقربازين للكتاب. وقسمنا هذا الكتاب إلى مقالة علمية نشير فيها إلى أصول علم التركيب وإلى جملتين. ونأخذ مما جاء في الكتاب الثالث في الفن الرابع: تشريح الأذن. اعلم أن الأذن عضو خلق للسمع، وجعل له صدف معوج ليحبس جميع الصوت ويوجب طنينه، وثقب في العظم الحجري ملولب معوج ليكون تعويجه مطولاً لمسافة الهواء إلى داخل، مع قصر تحته الذي لو جعل الثقب نافذاً فيه نفوذاً مستقيماً لكسرت المسافة، وإنما دبر لتطويل المسافة إليه لئلا يغافص باطنه الحر والبرد المفرطان، بل يردان عليه متدرجين إليه. وثقب الأذن ليؤدي إلى جوبة فيها هواء راقد، وسطحها الإنسي مفروش بليف العصب السابع الوارد من الزوج الخامس من أزواج العصب الدماغي. وفصل في حفظ صحة الأذن: يجب أن يعتنى بالأذن فتوقى الحر والبرد والرياح والأشياء الغريبة المفرطة، لئلا يدخلها شيء من المياه والحيوانات، وأن ينقى وسخها. ثم يجب أن يدام تقطير دهن اللوز المر فيها في كل أسبوع مرة، فإنه عجيب، ويجب أن يراعى لئلا يتولد فيها أورام وبثور وقروح، فإنها مفسدة للأذن. ومما يضر بالأذن وسائر الحواس التخمة والامتلاء والنوم على الامتلاء. وفي الفن السابع فصل في حفظ صحة الأسنان: من أحب أن تسلم أسنانه فيجب أن يراعي 8 أشياء، منها أن يتحرز عن تواتر فساد الطعام والشراب في المعدة لأمر في جوهر الطعام، وهو أن يكون قابلا للفساد سريعا كاللبن والسمك المملوح والصحنات، والصحناء إدام يتخذ من السمك الصغير المملح، أو لسوء تدبير تناوله مما قد عرف في موضعه، ومنها أن لا يلح على القيء، وخصوصا إذا كان ما يتقيأ حامضا، ومنها أن يجتنب مضغ كل علق، وخصوصا إذا كان حلو كالناطف والتين العلك، ومنها اجتناب المدرسات، ومنها اجتناب كل شديد البرد وخصوصا على الحار، وكل شديد الحر وخصوصا على البارد، ومنها أن يديم تنقية ما يتخلل الأسنان من غير استقصاء وتعد إلى أن يضر بالعمور وباللحم الذي بين الأسنان فيخرجه أو يحرك الأسنان، ومنها اجتناب أشياء تضر الأسنان بخاصيتها مثل الكرات، فإنه شديد الضرر بالأسنان واللسة وسائر ما ذكرناه في المفردات. وأما السواك فيجب أن يستعمل بالاعتدال، ولا يستقصى فيه استقصاء يذهب ظلم الأسنان وماءها ويهيئها لقبول النوازل والأبخرة الصاعدة من المعدة وتصير سببا للخطر. وإذا استعمل السواك باعتدال جلى الأسنان وقواها وقوى العمور ومنع الحفر وطيب النكهة. وفي حفظ صحة العين وذكر ما يضرها، يجب على من يعتنى بحفظ صحة العين أن يوقيها الغبار والدخان والأهوية الخارجة عن الاعتدال في الحر والبرد والرياح المفججة والباردة والسمومية، وليديم التحديق إلى الشيء الواحد لا يعدوه. ومما يجب أن يتقيه حق الاتقاء كثرة البكاء، ويجب أن يقل النظر في الدقيق إلا أحيانا على سبيل الرياضة، ولا يطيل نومه على القفا. وكذلك تجنب الاستكثار من السكر والتملؤ من الطعام والنوم على الامتلاء، وجميع الأغذية والأشربة الغليظة، وجميع المبخرات إلى الرأس، ومن جملتها كل ما له حرافة مثل الكراث والحندقوق، وهو جنس نباتات وعلف يسمى في اللغة العربية الزورق، وجميع ما يجفف بإفراط ومن جملته الملح الكثير، وجميع ما يتولد منه بخار مثل الكرنب والعدس، وجميع ما ذكر في ألواح الأدوية المفردة ونسب إلى أنه ضار بالعين. وليعلم أن كل واحد من كثرة النوم والسهر شديد المضرة بالعين، وأوفقه المعتدل من كل واحد منهما. وأما الأشياء التي ينفع استعمالها العين ويحفظ قوتها، فالأشياء المتخذة من الإسمد والتوبة مثل أصناف التوتيا المربات بماء المرزنجانوش، والاكتحال كل وقت بماء الرزينج عجيب عظيم النفع، وبرود الرمان الحلو عجيب نفعه أيضا، والمرزنجوش أو المرزجوش نبات، والرزينج الشمر، الإسمد والتوتيا أحجار يكتحل بها. وفي الختام، الكتاب عظيم النفع والفائدة، يستعان على بعض ألفاظه الصعبة بالمعاجم العربية الموضوعية منها أو العامة. والآن انتهى الوقت، لكن كما تعودتم لم تنتهي الحكاية. نلقاكم في يوم جديد وحكاية جديدة من حكايات حكاية كتاب، معي أنا آية عبد العظيم على 90 FM.